Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 18 من شهر 10 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الحرية والتغيير تعلن صدور ورقة الحل السياسي بالإجماع، وحزب البعث يطالب بوقف الاتصالات مع المكون العسكري. حظرت إجوال في محافظة ود الماحي بالنيل الأزرق بعد تجدد الاشتباكات واستمرار إغلاق طريق النهوض الفاشل لليوم الثالث وسط معاناة إنسانية. أسرة مدثر كمال ومحامو الطوارئ يرفضون استلام الجثمان لليوم الخامس وفتح 1500 بلاغ تعدي وإتلاف حول مزارع نازحي زمزم. خبراء اقتصاديون يرهنون تحسن الوضع الاقتصادي بتشكيل حكومة كفاءات، ومعدلات التضخم لشهر سبتمبر ترتفع إلى 107%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت قوى الحرية والتغيير أن ورقة الحل السياسي صدرت عن إجماع المجلس المركزي يوم الأحد بإجماع جميع المكونات رافضة وصف ما يجري بالتسوية، فيما أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه أي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي البرهان وشركائه عن مسؤولية جريمة انقلاب 25 أكتوبر وما تبعها من جرائم. وأكد خالد عمر يوسف القيادي في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الاثنين أن الحرية والتغيير ستستمر موحدة، ووصف موافقة المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي الصادر عن نقابة المحامين كأساس للترتيبات الدستورية والتزامه بتسليم السلطة للمدنيين بأنه مؤشر إيجابي لبدء النقاش الجدي والوصول إلى الحل السياسي. وقال أن المكون العسكري أخطر لجنة الاتصال خلال اتصالات غير رسمية التي شكلتها قوى الحرية والتغيير بموافقته على مدنية جميع هياكل السلطة وتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء. وجدد خالد عمر نفي الحرية والتغيير لأي حديث عن اتفاق قد تم مع المكون العسكري، وأضاف في هذا الخصوص:
من طرف هم قبلانين بالخروج فعلا من الحياة السياسية، إنهم هم قبلانين فعلا بما أتى به الدستور الانتقالي لنقابة المحامين من أنه هياكل السلطة كلها تكون هياكل مدنية، وأن يكون مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء.
وقال خالد عمر يوسف أن رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي تؤكد على حل جوهري لقضية تعدد الجيوش وتشكيل جيش موحد، وأكد على بقاء الدعم السريع وقوات الحركات إلى حين تشكيل الجيش الموحد، وأوضح أن الرؤية تضمنت ضرورة معالجة قضية العدالة والعدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين ويرسي قاعدة عدم الإفلات من العقاب، وأكد ضرورة الإيفاء بتنفيذ اتفاق سلام جوبا وإجراء المعالجات اللازمة بالتوافق مع الأطراف الموقعة، نافيا وجود رؤية جاهزة لمراجعة الاتفاق. وأضاف في هذا الخصوص:
معالجة قضية تعدد الجيوش عبر عملية للإصلاح الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي ينعب المؤسسة العسكرية عن السياسة، ويجب أن يتضمن أي حل سياسي جداول مفصلة ومصفوفة.
أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي البرهان وشركائه عن مسؤوليتهم عن انقلاب 25 أكتوبر وما تبعه من جرائم. وطالب الحزب في البيان بوقف كافة أنواع الاتصالات والتفرق لتصعيد النضال الميداني، موضح أن الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي أدوات مساندة وليست بديلة، وانتقد ما وصفه برهان البعض على أوهام الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي، موضح أن التنظيم والتصعيد وتنوع العمل الجماهيري لا يمثل بندا في جدول أعمالهم. وقال أن مشروع الدستور الصادر عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لم يتم التوافق عليه داخل المجلس المركزي ولا يصح اعتباره المرجع الأساسي. أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق يوم الاثنين حظر التجول في محافظة ود الماحي من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا بعد تجدد الاشتباكات القبلية صباح الاثنين في القرية 7 أم درفة، أدت إلى إصابة 27 جريحا تم إسعافهم إلى مستشفى الدمازين. وقال الزدين عدم سليمان مدير وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة الطوارئ في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا، قال أن الاشتباكات التي تجددت منذ الخميس الماضي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين في القرية 6 بالمحافظة. وأضاف في هذا الخصوص:
الساعة 3 صباحا حصل برضه تجدد في الأحداث في المجموعتين. المشاكل الأولى كانت في القرية 6، الآن يمكن ساعة الليلة في القرية 7 من درفة. دي نتج عنها برضو حوالي 27 من الجرحى تم إسعافه مدينة الدمازين. السيد الحاكم أصدر اليوم قرار بتاع حظر تجوال في محافظة سد الماحي.
أكدت مصادر من مدينة النهود بولاية غرب كردفان أن المواطنين لا يزالون عالقون في الطريق الرابط بين مدينة النهود وولاية دارفور لليوم الثالث بسبب إغلاق الطريق بواسطة محتجي قبيلتين للمطالبة بتأسيس ولاية وسط كردفان. وقال مصدر لراديو دبنجا أن هناك حالات حرجة لبعض المواطنين العالقين ولا يجدون أي استجابة من الجميع سوى من حكومة المركز أو حكومة ولاية دارفور وحاكم الإقليم. وأفاد المصدر أن اللجنة التي كونت من وزارة الحكم الاتحادي لم تصل الولاية حتى الآن منذ تكوينها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. وأضاف في هذا الخصوص:
القرار طلع يوم الأربعاء الماضي وتم تكوين اللجنة التي حتى الآن لم تصل إلى الناس المحتاجين كده. يعني حكومة الولاية كأنما الأمر لا يعنيها، حكومة المركز كأنما الأمر لا يعنيها، كأنما المواطنين العارضين ده يعني لا يوجد حتى حاكم إقليم دارفور من يمكن الناي ولايات دارفور الخمسة ما في حتى الآن جاء كلمة مع الناس.
تمسكت أسرة مدثر كمال ومحامو الطوارئ برفض استلام جثمانه من مشرحة أم بدة إلا بعد صدور تقرير التشريح النهائي. وتوفى مدثر في قسم شرطة الامتداد يوم الأربعاء الماضي بعد احتجازه للاشتباه. وقالت المحامية غادة عباس عن محامو الطوارئ في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن 3 من محامي الطوارئ حضروا التشريح لاحظوا علامات التعذيب في جسده. وقالت المحامية غادة عباس أن لجنة التشريح أصدرت تقريرا لا يحمل أسباب الوفاة الحقيقية، وأشارت إلى أن المشرحة أخطرتهم بعدم وصول نتائج عينات المعدة والبول والدم التي طالب بها رائد في الشرطة، ووصفت الإجراء بالخاطئ موضحة أن النيابة هي المعنية بالأمر. وأضافت في هذا الخصوص:
لما مجينا اكتشفنا برضو أنه التقرير ده حيكون مبدئي وما وضح لنا حتى لو مبدئيا أنه سبب الجثمان شنو، وأنه السبع المنتظر لحد ما يجي التقرير بتاع العينة، ونحن بنرفض الإجراء ده تماما. رفضنا الاستلام بتاع الجثمان لحد ما يطلع التقرير النهائي.
حملت أسرة وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير البرهان والأجهزة الأمنية مسؤولية سلامته. وأشارت الأسرة في بيان إلى تعرض وجدي للاستهداف صباح الأحد بالقسم الشمالي. وأفادت المصادر باقتحام مدير شرطة ولاية الخرطوم في 3 من صباح الأحد لحراسات القسم الشمالي الخرطوم وتجريد وجدي صالح بصورة فردية من كل ملحقاته الشخصية من ضمنها وسادة النوم وقطاع عادي. وأفاد مصدر قانوني بأن مدير الشرطة أمر بمنع الزيارات عن الأستاذ وجدي وإدخال الأطعمة له من أسرته، كما أمر بنقل كل القوى الشرطية بالقسم الشمالي واستبدالها بقوة أخرى. أعلنت اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم فتح 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف للمزارع المملوكة للنازحين خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن معظم البلاغات مفتوحة ضد شخصيات معروفة وليست مجهولة. وقال أحمد عبد الكريم لجولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن البلاغات فتحت بناء على طلب الوالي واللجنة الأمنية، وأشار إلى تعيين وكيل نيابة لقسم شرطة زمزم والبلاغات تمضي بصورة جيدة، مشيد بدور الشرطة والنيابة. وأضاف في هذا الخصوص:
البلاغات يعني مش كويس، يعني في طريقة سلفة جدا، والشرطة متعاملة مع الجمهور والناس انفضلوا حاجاتهم خاصة في الزراعة جايين فاتين بلاغات، وبعد ما إن شاء الله تكتمل دائرة بتاعت البلاغات دي الناس تحرك الإجراءات ضد الناس تجاه الناس اللي ارتكبوا في الحياة دي إنه يصلوا لحاجات.
توفى 3 أطفال من بينهم شقيقين أبلغ أعمارهم بين 3 و5 و8 سنة يوم الأحد بمعسكر أبوية بمدينة الفاشر بسبب اختناق داخل عربة صالون. وقال أحد أقرباء الأطفال لراديو دبنجا أنهم خرجوا للعب خارج المنزل وصعدوا إلى العربة وتم قلق الباب عليهم، وأشاروا إلى العثور عليهم داخل العربة متوفين بسبب الاختناق جراء نقص الأكسجين. قال الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التغيير السنوي للتضخم لشهر سبتمبر ارتفع إلى 10.17% مقارنة من الشهر الماضي، بينما ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى 107.29%. وبحسب التقرير الصادر يوم الاثنين فأن مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت حيث زادت بنسبة 78% مقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، وسجل التضخم للمناطق الحضرية زيادة كبيرة بلغت 112%، بينما سجلت المناطق الريفية 105.67% مقارنة مع شهر سبتمبر من العام الماضي. ربط الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير إصلاح القطاع الاقتصادي في البلاد بتكوين حكومة كفاءات مستقلة بعيدة عن الانتماءات الحزبية، وقال في تصريحات لراديو دبنجا بمرور عام على انقلاب وأحداث 25 من أكتوبر أن الاستقرار الاقتصادي مربوط بالتوافق السياسي لتحسين معاش الناس، موضح بأن الفترة الانتقالية لم تحرز أي تقدم ولم تعمل بالمواصفات الخاصة طيلة فترة حكومة حمدوك مرورا بأحداث 25 أكتوبر، مضيف بأن الدولة العام بلا حكومة تعمل حتى الآن. وأشار الخبير الاقتصادي إلى السياسات الخاطئة التي تنتهيها الدولة باعتمادها على الموارد الذاتية، وقال كان على الدولة أن تستفيد من موارد السودان الطبيعية لتحسين معاش الناس بدلا عن الاعتماد على الذات بفرض رسوم وجبايات باحظة مع الجمارك والضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
لابد من إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية في البلاد، لابد من الاستفادة من إمكانات وموارد السودان الطبيعية وتوظيفها لمصلحة المواطن السوداني، لمصلحة الإطار السوداني، تحقيق معدلات نمو لمعالجة قضايا المعيشة بالنسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، ولكن كل ذلك مرتبط بتحقيق استقرار سياسي. نأمل إنه ما يدور الآن يفضي إلى توافق سياسي تام.
يواصل العاملون في القطاع العام بولاية كسل إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي لعام 2022، فيما أعلن تجمع الهيئات النقابية عن موكب عمال وموظفي الخدمة المدنية بولاية كسل يوم الثلاثاء. وقال محمد علي عبد الهادي عضو تجمع الهيئات النقابية بكسل في تصريحات صحفية أن الإضراب يشمل 6 وزارات هي الصحة والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية والثقافة والمالية والزراعة والثروة الحيوانية والحكم المحلي. وأضاف محمد علي الهادي في هذا الخصوص:
كان في هناك محاولات من الجهاز التنفيذي، الوالي، المدراء التنفيذيين، المدراء العامين، كان في محاولات لكسر الإضراب بأنه الناس تنزل إخواننا والناس ما تسمع الكلام دي وتنزل لشغل عادي وتواصل، وبعد ذاك ممكن تطالب بالكلام دي وكده. الكلام ده ما كان عندي استجابة.
اتفقت القرف التجارية ل7 ولايات على رفض التقدير الضريبي للعام 2021، مطالبين بتعديل نسبة الضريبة ومراجعة المفاتيح الضريبية للولايات على الأسس الصحيحة في تحديد نسبة أرباح السلع والخدمات والآليات. وقالت القرف التجارية لولاية الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، القضاري في شمال كردفان ونهر النيل في تصريح صادر عن ملتقى بيوت مدني الأسبوع الماضي أنها اتفقت على الرفض التام لمقابلة لجان الاستئناف في مكاتب الضرائب بالولاية والمحليات، كما رفضت الأسلوب التأسفي من قبل ديوان الضرائب في فرض الضريبة. منعت حكومة ولاية النيل الأبيض استخدام الدراجات البخارية الموادر ولبس الأقنعة بمحلية الجبلين والسلام وتندلدي، وأجازت حكومة ولاية النيل الأبيض واللجنة الأمنية في اجتماع مشترك عدد من المراسيم المؤقتة، ورجعت أسباب المرسوم إلى درع المشاكل التي تحدث من سلب ونهب بواسطة سائقي الدراجات البخارية بهذه المحليات، ونص المرسوم على منع حمل الأسلحة البيضاء في الأسواق والأماكن العامة، وذلك منعا لارتكاب الجريمة. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت ولاية المالية بولاية شمال دارفور قرارا بتخفيض أسعار الوقود يسري ابتداء من يوم الثلاثاء، ونص القرار إلى أن سعر جالون البنزين انخفض من 3915 إلى 3465 جنيها، وسعر جالون الجازولين من 3816 إلى 3780 جنيها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم الوقفة الاحتجاجية لعمال وموظفي كسلة للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد، وأيضا استعدادات تجمع الدراميين السودانيين لإنعقاد الجمعية العمومية غدا بالولايات. والناطق باسم حزب البحث العربي الاشتراكي عادل خلف الله يتحدث عن رأي الحزب في رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي. وأيضا الوقفة الاحتجاجية لمحامو السودان اليوم ضد الانتهاكات التي طالت المحامين في السودان، وعضو هيئة الدفاع مشعل الزين حول تطورات بلاغ قضية المتهم توباك في مقتل العميد بريمة. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر من العام 2022. حزب البحث الاشتراكي ينفي إجازة رؤية الحرية والتغيير بالإجماع ويقول أنها تخلو من الحساسية السياسية ويؤكد تمسكه بالوحدة. حركة حق تعترض على رؤية الحرية والتغيير وتؤكد أنها غير مفوضة بالتفاوض قبل تشكيل الجبهة المدنية الديمقراطية. عدد من تشكيلات لجان المقاومة تعلن رفضها لأي تسوية تتضمن وجود المؤسسة العسكرية في العملية السياسية. مناوي يرحب برؤية الحرية والتغيير ويصفها بالعقلانية ويطالب بتوفيق المواقف بصورة عاجلة. الحزب الشيوعي يقول أن التسوية تهدف لإيجاد مخرج للجنة الأمنية من الجرائم التي ارتكبتها وتعمل على حماية مصالح الرأسمالية. ولغرب كردفان يكشف أن الوضع في لاغاوا لا يزال محتقنا وغير آمن مع استمرار المناوشات بين أطراف النزاع. خالد جيلي والي غرب كردفان يقول النازحون جراء أحداث لاغاوا يعيشون أوضاع إنسانية سيئة ويطالب المنظمات والحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل. هيئة محامي جبال النوبة تطالب بعثة اليونتامس بإرسال مراقبين أمميين لحماية المدنيين في محلية لاغاوا بغرب كردفان. منظمة حاضرين تكشف عن إصابة 7000 شخص منذ انقلاب 25 أكتوبر حتى أغسطس، من بينها 400 طفل. العنف بعد الانقلاب يتسبب في 9 حالات شلل و19 حالات استئصال للعين وفقدان للأبصار و 14 حالة بتر كلي وجزئي و7 حالات استئصال للطحال والكلية. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل وإصابة 37 شخصا بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق جراء الاشتباكات القبلية التي اندلعت منذ يوم الخميس الماضي. مئات العاملين في الخدمة المدنية بكسلة يسيرون موكب إلى مكتب الوالي تنديدا بالتنقلات التعسفية بسبب الإضراب المفتوح المستمر للأسبوع الثاني. مئات المحامين ينظمون موكب إلى مقر النائب العام تضامنا مع وجدي صالح ورفضا لانتهاكات حصانة المحامين. هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه تكشف عن اطلاعها على يومية التحري وتشير إلى تجاوزات تتمثل في انتزاع معلومات تحت التعذيب. شبكة الصحفيين السودانيين تدين التصعيد المتواصل من السلطة الإنقلابية تجاه الصحفيين. المحلل الاقتصادي خالد التجاني يرجع انخفاض معدلات التضخم في البلاد إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار. مقتل النازح محمد علي سورني في عملية نهب به مسلح في سوق جفلو بمعسكر زمزم مساء الاثنين. احتجاجات في منطقة أم جوزين التابعة لوحدة بروش الإدارية بمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور بسبب مقتل مواطن على يد أحد أفراد الحركات الموقعة على السلام. مواطنو محلية دار السلام بولاية شمال دارفور يشتكون من الانتشار الكبير للجراد والطيور وآفة الشرابة مما يهدد الموسم الزراعي بالفشل. حكومة إقليم دارفور تعلن عن 100 منحة دراسية مقدمة من جامعة الأحفاد للبنات في التخصصات المختلفة. إلى
خرج اليوم الموظفين والعمال في مدينة كسلا من أجل المطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد، ورفع العمال والموظفين مذكرة مطلبية إلى حكومة كسلا. نستمع إلى جانب من المذكرة المطلبية لعمال كسلا المطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد.
الموضوع بتاعنا مذكرة احتجاج بالإشارة الموضوع على ورفضا للعدوان الموجه من حكومة الولاية ضد العاملين. نتوطن بالمطالبة والتوضيح الآتي: واحد، أولا التسمية بتطبيق هيكل الدور لعام 22 كاملا. اثنين، الاعتراف بالإضراب تحت دستوري وقانوني. ثلاثة، وقف تدريب العاملين والضاري مع الحضور. رابعا،
تنطلق غدا بولايات السودان الجمعيات العمومية لانتخاب المكتب التنفيذي لنقابة الدراميين السودانيين تمهيدا لانعقاد واختيار مرشحين للمؤتمر العام لاختيار نقابة الدراميين، وذلك في 29 من شهر أكتوبر الجاري بمدينة كادوغلي. جولة السودان استطلعت الدراميين ببعض ولايات السودان للتعرف على استعداداتهم لانطلاق الجمعيات العمومية غدا الأربعاء، فلنتابع هذا الاستطلاع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن الشبلي، ممثل ومخرج النقابة العامة للدراميين السودانيين فرعية الخرطوم. إن شاء الله سيعقد الاجتماع الجمعية العمومية بكرة الأربعاء 19/10 الساعة 3 في مركز أم درمان الثقافي لاختيار المكتب التنفيذي لفرعية الخرطوم واختيار مناديب الخرطوم للجنة المركزية اللي حتختار المكتب التنفيذي للنقابة العامة. ولاية الخرطوم عدد الأعضاء المسجلين فيها 476 عضو. فتحت قوائم العضوية قبل فترة وحصلت إعلانات للعضوية عشان يجي يسجلوا، وبعد ما قفلت الكشوفات اتصل علينا بعض الإخوة من تسجيل أسماء وكذا، لكن حسب القانون بقى ما في طريقة نضيفه. يعني هذا يعني أنه عضوية ولاية الخرطوم أكثر من العدد ده، لكن قانونا لا نستطيع أن نضيفهم للقوائم العضوية إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية واختيار المكتب التنفيذي، وبعد ذاك ممكن هم يلتحقوا بالنقابة. النقابة للجميع، ما في عزل لأي ممتهن لهذه المهنة في كل تخصصاتها: تمثيل، إخراج، فنيين، حتى المهن المساعدة لهذه العملية لهم الحق في الانضمام لهذه الجمعية أو لهذه النقابة. نتمنى أن الناس تبادر بالحضور غدا إن شاء الله الساعة 3 في مركز درمان الثقافي لنختار مكتبنا التنفيذي ونختار ممثلينا في المجلس المركزي. والمجلس المركزي ذاته حيعقد يوم 29 أكتوبر.
أنا مرتضى يوسف محمد الحسن رئيس اللجنة التمهيدية لنظافة الدراميين بإقليم النيل الأزرق وعضو اللجنة التمهيدية العليا لنظافة الدراميين السودانيين. وبكرة إن شاء الله انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مكتب تنفيذي لنظافة الدراميين بالنيل الأزرق حيكون الساعة 2 ظهر أو بعد الظهر في داخل المجمع الثقافي الدمازين. أكرر، الساعة 2 بعد الظهر في داخل المجمع الثقافي الدمازين. نحن في إقليم النيل الأزرق مستعدين كل الاستعداد لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب المكتب التنفيذي بالإقليم واختيار مرشحين الإقليم في المؤتمر العام يعقد يوم 29 في مدينة كادوغلي بإقليم جبال النوبة. هي العامة لجمعية الجمعية العمومية لنظافة الدراميين بالنيل الأزرق قوامة 123 فرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاضل عبد الله السيد، ولاية جنوب كردفان، كادوغلي، عضو اللجنة التمهيدية العليا لنقابة الدراميين السودانيين. حقيقة البداية اللي تمخضت لهذه النقابة كانت الفكرة منذ فترة طويلة جدا، وهي في العام 2014. وحقيقة نحن سعينا بأن نقيم هذه النقابة منذ فترة يمكن تجاوزت 5 أو 6 سنوات، وكنا سعين بأن نكون يعني قمة أو نمارس فيها قمة الديمقراطية. والآن نحن في عمل دؤوب من أجل يعني التحضير لهذا المؤتمر. فحقيقة هذا المؤتمر اقترحنا بأن يقام في ولاية جنوب كردفان، وكان مقترح من اللجنة، ونحن بادرنا بأن يقام هنا في كادوغلي، وإن شاء الله في يوم 29 أكتوبر هو موعد المؤتمر العام. والآن ماشيين في خطوة في خطوات النهاية، على أساس إنه هذا المؤتمر يخرج بنقابة قوية، نقابة تحمل هموم الممثلين أو الدراميين، ونقابة تسعى لاسترداد حقوق الدراميين السودانيين. فالآن الحمد لله إنه سعيين لهذا المؤتمر أن يكون في ولاية جنوب كردفان في كادوغلي، وأيضا سعيدين بأن يعني يكون هو الرافد الأول للدراميين السودانيين ولاسترداد حقوقهم كما قلت من قبل. ومن هنا يعني أحيي إذاعة دبنجة على الاستضافة، ونحن سعيدين، وياريت أنه يكونوا متابعين معنا هذا المؤتمر، ونحن إن شاء الله سيخرج هذا المؤتمر بنقابة قوية وهميمة إن شاء الله.
طيب، أنا محمد مصطفى التركي، الولاية الشمالية، تمهيدية نقابة الدراميين السودانيين، عضو اللجنة التمهيدية المركزية. تجري هذه الأيام على قدم وساق الاستعدادات لقيام المؤتمر الانتخابي العام بعد اجتهاد وصبر من كل درامي السودان بولايات السودان المختلفة. نحن في الولاية الشمالية نؤكد استعدادنا وجاهزيتنا بكل قوة من أجل مسرح حر ومن أجل دراما حرة غير مسيسة. لكم كل الحب.
وفي هذه المساحة الناطق باسم حزب البحث العربي الاشتراكي عادل خلف الله يتحدث عن رؤية الحزب في رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي.
الخطوة طبعا احنا عندنا تجربة سابقة في الاجماع الوطني لما نطرح ما عرف الحل المتفاوض حوله ولا عليه وبرعاية ذات الاطراف الاقليمية والدولية الاسى بتسعى لمصالحة بعض القوى السياسية مع الانقلاب. بنينا استراتيجية عمل باننا نحافظ على وحدة الاجماع الوطني من خلال وحدة موقفة من الازمة او من الانقلاب باسقاطه الانتفاضة الشعبية. قدرنا بإدارة حوارات بصبر وتفاعل قدرنا تدريجيا من كان حزب البعث لوحده في الموقف ده تحولنا لأربعة لستة بقينا لحد 12 وأخيرا التحق بين الحزب الشيوعي فحافظنا على الإجماع الوطني كما حافظنا على وحدة الموقف. كان الأزمة أعمق من الأزمة في 2017 وعلى هذا الأساس حلها أيضا ما بالمصالحة ولا بالطرديات وحنعمل مستفيدين من التجربة دي نفسها في إننا نظل متمسكين بوحدة قوى الحرية والتغيير بالحفاظ أيضا على موقف اللي لا نرى حل إلا بإسقاط الإنقلاب بأوسع جبهة شعبية والحرية والتغيير تبقى واحدة من المكونات بتاعتها عشان ما تمسك وترتب لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني. ونعتقد كما تمكننا في مواومة الإنجاز وبالحفاظ على الوحدة سنتمكن من تحقيق ذات الاستراتيجية بالحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير ووحدة الموقف من الأزمة وطريق حلها بالإرادة الشعبية. لا سيما وإنه الخطوة تم الإعلان عنها هي ما تزال يعني مطروحة ضمن سيناريوهات أخرى ومطروحة للتداول وتحفظنا عليها داخل اجتماع المجلس المركزي وأعلننا الموقف دي بعد العجالة والسرعة الرافقة الإعلان عنه. الخطوة طبعا هي لأي مراقب ما فيها اعتبار من دروس التاريخ وفي نفس الوقت ما فيها حساسية سياسية باعتبار أنك أنت أولا لا يمكن أن تقدم على خطوة زي دي وبعد ذلك تجي تبني تقول أنا هأطرحها على قوة أخرى وحاعتمد وثيقة مشروع وثيقة دستورية هي ما تزال قيد البحث والتداول وفي نفس الوقت انت حددت الأطراف الدائرة تبقى في إطار الحل ده قبل ما تناقشها وفي نفس الوقت ما هي أدواتك في إنك تقدر تلزم بالإطار حددته ده بالأطراف اللي حددتها تلزم المتسبب الرئيسي في الأزمة وهو عنده تحالفاته عنده توازناته وعنده مصالح كما أكدنا نؤكد عبركم الآن إنه أي تفاهمات رسمية ولا غير رسمية تجري مع سلطة انقلابية غاشمة في غياب الانتفاضة الشعبية وفي غياب إعلان إضراب سياسي وعصيان المدني بتكون تقدير خاطئ وفي أحسن أحواله لن يفضي إلا إلى توسيع المشاركة في سلطة مرفوضة شعبيا ومعزولة وما حيحدث تأثير في ميدان القوى. حتى المراقبين الدوليين اللقاء مع سفيرة الولايات المتحدة في جنوب السودان في قناة الحرة بين النيلين أكدت فيه أنه البرهان لن يتخلى عن السلطة وأنه ما يجري في السودان هو بيجري بترتيبات بتاعة أطراف إقليمية ودولية بما فيها إسرائيل وبما يتعارض مع التوجهات اللي عبر عنها الشعب السوداني وقدم في سبيله ما يقارب 120 شهيد في أقل من عام.
طيب أمس في المؤتمر الصحفي الحرية والتغيير أعلنت أنه تمت إجازة الرؤية في الاجتماع بالإجماع فهل ما أعرف حزب البعث كان خارج الاجتماع وهل هناك قوى أخرى تشاطر حزب البعث رأيه؟
دي أول مرة تستخدم فيها الحرية والتغيير بيانة بالإجماع ما أنت أصلا بتعلي موقف وتعد تقول هو الحرية والتغيير. إدراك كلمة الإجماع دي غير صحيحة. حزب البعث العربي الاشتراكي يتحفظ داخل الاجتماع وطلب تسجيل ذلك في المحضر، وتم تسجيل هذا الموقف في محضر الاجتماع، ولذلك قررنا يعني اضطرار لأننا نعلن الموقف بشكل نسبي، ما قلنا كل ما نراه يعني في الرؤية، عشان ما نأكد إنه حزب البعث موقفه ما مع الاتجاه ده. نحن بنرى زي ما أعلننا في البيان المقتضب ده إنه في يعني قلب للمخروط بتاع الوسائل، وسيلة الأولى والأساسية، وفي ظل نهوض جماهيري زي الحادث الآن في السودان وهو يكاد يكون مسهل العالم كله.
نفس محامو السودان اليوم وقف احتجاجية رافضة للانتهاكات التي يتعرض لها المحاميون، وهذه الوقفة نفذها التيار الديمقراطي الحقوقي وسط المحامين. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من المحامين حول هذه الوقفة.
الموقف ده طبعا هي مبادرة من مجموعة بتاعت محامو السودان، وانضمت لها مجموعة محامو الطوارئ وبعض الجهات القانونية الأخرى يعني، والتحالف الديمقراطي للمحامين، كل الجهات القانونية والأجسام القانونية اللي بتمثل التيار الديمقراطي الحقوقي في وسط المحامين. وتداعت الجهات دي لأنها تنظم الموقف ده وتسيره باعتبار أنه في انتهاكات وقعت في الفترة الأخيرة ضد المحامين، يعني ابتداء من المضايقات اللي بتحصل للمحامين في الأجسام وهم دافع عن الثوار، لدرجة في واحد من المحامين تم ضربه في أحد الأجسام، وفي ثلاثة من المحامين تعرضوا للاعتقال في سجن شوبا، ومؤخرا برضو في الأستاذ وجدي تم قبضه والتبشيع له وإعلانه كمتهم هارب، بالإضافة لعدد من الانتهاكات حصلت ضد المحامين. الموقف ده أساسا موقف ضد الانتهاكات اللي بتعرض لها المحامين من قبل السلطة وأجهزتها المختلفة، يعني الأجهزة الأمنية بالتحديد. فتداعت الجهات دي كلها أنها تنظم موقف وتقدم مذكرة للنائب العام على أساس أنه يعني يستخدم سلطات الممنوحة وفق القانون، ويتم التعامل بمهنية وقانونية مع المحامين وعدم التعرض لنا أو انتهاكهم، حتى تتقدم مذكرة بخصوص النائب العام. الموقف ده هو حيتحرك من لجنة التمكين وحيمشي للنائب العام، وحيتم تقديم مذكرة للنائب العام بخصوص ده. في بعض المحامين في الولايات هم قالوا حيتضامنوا بأن يعملوا وقفات احتجاجية يرفعوا فيها الأفكار ضد الانتهاكات اللي بتعرض لها المحامين، ومن أجل سيادة حكم القانون ودولة العدالة والمؤسسات.
كمحامية نحن محامو الطوارئ ومحامو السودان طالعين في الموكب للنائب العام بسبب الانتهاكات اللي بتحصل على المحامين من الشرطة ومن النيابة ومن غيره. بتحصل دائما انتهاكات، ما في مراعاة لحصانة المحامين، في معاملة مهينة من الشرطة من النيابة، ما حصل لوجه باعتباره محامي نفس السلوك يطرحها كان المستدارين يرحلوا بدون إذن نيابة عام، وكانت المعاملة عملوا برضو بشكل لا يلغ المحامي، وما رفعوا حصانته أصلا، تم احتغاله ساي، وهم أعلنوا أنه هارب، وهو ما كان هارب ما تكلم نفسه، وما راعوا الإجراءات القانونية. الحاجة اللي بتحصل دي بتحصل للمحامين بشكل دوري يعني، عشان كده المحامين طلعوا الليلة في الموقف ده، محامي الطوارئ ومحامي السودان محامين الشرفاء لإدانة لاجتهاد المسلك وضد انتهاكات اللي بتقع على المحامين بشكل عام. هتتقدم مذكرة للنائب العام.
المزيدة دي هي محصورة بس في الخرطوم ولا بتعيم كل المحامين على مستوى السودان؟
هي طلعوا بها المحامين الطوارئ ومحامي السودان هنا، لكن هي بتعم كل المحامين يعني ما خاصة بالسودان، يعني المعاملة المهينة للمحامين وعدم احترامهم وعدم مراعاة الحصانة قاعد تحصل للمحامين في كل مدن السودان.
Thank you. والآن ننتقل إلى قضية مقتل العميد بريمة والمتهم فيها توباك ورفاقه. عضو هيئة الدفاع مشعل الزين يحدثنا عن آخر تطورات قضية المتهم توباك في مقتل العميد بريمة.
طبعا الطلب ده يتقدم ابتداء في مرحلة الموضوع من المحكمة الابتدائية اللي هي تنظر الدعوة الجنائية وقدم مولانا الزهير عبد العال، وكان يتقدم لي الطلب على سنه نطلع على يوم التحري من واقع انه اصلا البلاغ كان بتكتنفه كثير من السرية والغموض في محل التحريات، وانه ناس التحقيقات الجنائية طبعا معروفين بطريقتهم الغير قانونية افتكروا غير دستورية في حرمان المشكو ضده اللي هو في محل النيابة من كل حقوقه بما فيها مقابلة المتهم والاطلاع على يوم التحري ومعرفة تفاصيل الاتهام. حتى انت متهم بشنو، انت كمحامي ما بتعرف موكلك الاتهام الموجه له شنو، وبالتالي بتبقى امكانيه الدفاع عنه امام المحكمه بتبقى امر شبه مستحيل. يعني انت بتجي المحكمه بطيخه مقفوله انه موكلك ده يواجه نوع من الاتهامات انت بتكون عارف. لذلك كان لابد من تقديم طلب بخصوص الاطلاع على يوم التحري ومعرفه تفاصيل البلاغ قبل الخوض في اجراءات مناقشة المتحري وشهود الاتهام. الطلب ده لحسن الحظ استجابت له المحكمة في مرحلة الموضوع، وافتكر هي كان لها مسببات الواضحة والقانونية والدستورية من انه بالضرورة لازم يتم الاطلاع ومعرفة كل تفاصيل البلاغ في مراحل الاولى، وخاصة انه يوم التحري اساسا المحكمة بتتعامل معاها حسب التقييم بتاع البيانات بتعتبروها هي في ايفيدنس او ما يعرف به البين السماعية. بالتالي كان أهميتها هي بتكون أهمية محدودة وبيتم تجاوزها في مرحلة سماع البينات في المحكمة. استجابة المحكمة بشكل قانوني للطلب، ومن ثم تم مباشرة الإجراءات، إلا أن الطرف الثاني ما موافق على الإجراء واحتج باستئناف تم في كل المراحل، مرحلة الاستئناف الأولى ومرحلة الاستئناف الثانية اللي هي طعن ومرحلة المراجعة. في كل المراحل دي اللي تمت الاستجابة للطلب، وبالتالي أصبح هو في حكم القانون يسموه حاجة اسمها الرز جدوكات أو حجية الأمر المقضي فيه. يعني القضية اللي تأخذ سابقة قضائية بتبقى هي في حكم القانون وبتبقى ملزمة لكل المحاكم في أنها تنفذ المقتضيات بتاع حكم المحكمة العليا. فاستجابة المحكمة وبالفعل تم الاطلاع على المحضر ولمينا بكل التفاصيل الصحوة التحري، وجدنا فيها ما وجدنا من تجاوزات قانونية وانتهاكات لحقوق المتهم وكل المتهمين. فبالتالي هي أصبحت يعني أشبه بالفتح القانوني، وتم إضغاطها على كل القضايا اللاحقة في كل المحاكم. يعني في السودان الآن هم لازم تستجهد بالقضية دي أساس سابقة قانونية تبقى هي بتمشي بين الناس كأساس قانوني مديد.
يا أستاذ أنت هسه أشرت أنه يعني بعد اطلاعكم على يوم التحري وجدت أنه في تجاوزات كثيرة، ممكن تفصل لنا بالقدر اللي بيسمح به القانون وتورينا الخطوة الجاية بالنسبة لكم شنو؟
والله التجاوزات هي بالنسبة لنا هي ما خفية، لكن هي خفية من خلال الممارسات الصاحبة التحري. يعني حاولوا يعني يستنطقوا هؤلاء الشباب بمعلومات هي هم ما حصلت، والأمر ده تم تحت طائلة التعذيب. وهو طبعا يعني الشباب دي اللي تعرضوا لمراحل مختلفة من التحقيق، في مرحلة من التحريات تمت في حاجة اسمها الشعبة الفيدرالية، ودي شرطة غايبة بذاتها تنازعت المسألة بتاعت التحري ما بين الفيدرالية والتحقيقات الجنائية، ودي كلها هي طبعا منصات أنا أفتكر هي ما عندها أي علاقة بالقانون، هي ما أخذ صفة الطابع الشرطي، لكنها هي بتمارس كافة الانتهاكات وبتقوم بنفس الأدوار اللي كان بيقوم بها جهاز الأمن في براءة يمكن أكثر فظاعة وشدة في التعامل مع الأشخاص من واقع التوجهات الواضحة للمجموعات دي. فبالتالي أفتكر الانتهاكات اللي تمت للشباب ديل في مرحلة التحقيقات هي بتضغط كل الادعاءات بأنه حصل اعترافات من قبلهم أو حصل إقرار بواقعة محددة من خلال ما مورس معهم من تعذيب وانتهاك لحقوقهم، ليس يعني حرمان من مقابلة ذويهم وحرمان مقابلة موكلينهم، ولكن حتى في حدود التعاطي الطبيعي مع الحق في الأكل والشرب والعلاج وكل المسائل دي هي مقفولة بحكم الدستور والقانون، لكن تم حرمانهم منا في كل المراحل ودستبين استشفيناهم بين صنايع إجراءات التحقيق. نحن بنقرأ وبنطلع على اليوم التحري، شفنا الحاجات دي كانت واضحة تماما، هي ما مكتوبة لكن بتقدر تقرأ وتستقرأ كزول متابع وخبير في المزال دي إن شاء الله.
سمع الخطوة الجاية شنو بالنسبة لكم؟
الخطوة التالية هي بالنسبة لنا الاستمرار في إجراءات من واقع معرفتنا، وحنناقش المتحرين، هو في ثلاثة متحرين في البلاغة كلهم تابعين للتحقيقات الجنائية، نقدر نتجاوبهم ونناقشهم بشكل قانوني دقيق جدا جدا من خلال ما جبناه من الاطلاع على التحري. ودي أهمية الاطلاع، إن أنت بتكون ممتلك كل أدواتك في سبيل الدفاع عن موكلك وبالشكل القانوني. نحن زي ما بنكرر كل مرة إن الاتهام ده هو اتهام ملفق وضعيف ما حيقوى قدام المحكمة، ومن أول ثلاثة جلسات إذا استمرت الإجراء بشكل طبيعي وقانوني حيتم شطب الاتهام في مواجهته.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
مين في الأحباء أخلص وحباء غيرك يا قلبي فاكر المحبة أخلص وحبا غيرك يا قلبي فكر المحبة علشان سحابه غيرك يا قلبي يرضى بنصيبه شايف حبيبه يرضى بنصيبه شايف حبيبه ما ممكن ينسيبه مشتاق وخايف الأنظار تصيبه أنظر تصيب يا ريت يعرف تقدير ياريت ياريت تقدير عندك ياريت ياريت تقدير عندك لو كان بحبك داير عندك لو كان بحبك داير عندك ما كيفك كتر في صدك ما كان جفاك وكتر في صدك وتناسريك خلك لي وعدك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات
صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيف قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مثلا في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما دار وفيد تقوالك المباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته دار حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاتهم بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلد. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل؟ مثلاً زول مشى كان عنده إسهال مثلاً. الإسهال ده كان مثلاً بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام. مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها. كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها. كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلاً الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معه، وتيجي كمان تلسع الزول أو تعدي الزول المصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. طبعاً كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات، وكانت الجنة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيب وما غسلت يدك، وجيب ما غسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم وحسبب لك المرض. الواحد تكون عارف مصدر جميل. اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كل يوم. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن يتنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم البروز ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت، ممكن يتملي مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل، ممكن اثناء الطبيخ برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل يدين كويس ومثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس يتلوث خاصه الجراثيم. الزول اكل ممكن هو اللي يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.